أن المراد قم فاذهب إلى موضع بارز فنادي فيه بالصلاة ليسمعك الناس من البعد، وليس فيه تعرض للقيام في حال الأذان، لكن يحتج للقيام في الأذان بأحاديث معروفة غير هذا.
هنا في الحقيقة أشعرنا كلام الشارح رحمه الله تعالى أن أبا ثور هو الذي يجوز الأذان قائمة. وفي الحقيقة المسألة من حيث المذاهب فيها خلاف، أجمل الشارح ولم يفصل، فذكر في مقابل ما نقله القاضي عياض عن أبي ثور ذكر مذهب الشافعية، والمذاهب المتبوعة المشهورة جلها تمنع المؤذن أن يؤذن جالسا، ويقولون لو أذن المؤذن جالسا فالأذان صحيح مع الإساءة، فالإثم عند أحمد إلا من علة، والكراهة عند مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي. بل هذا مذهب الشافعي، يقولون الأذان صحيح لكن الأذان جالسا فيه مخالفة. وأبو ثور يقول الأذان قائما أولى، ولكن لو وقع جالسا فهو صحيح وليس فيه إساءة، وليس فيه إساءة. هذا من حيث أقوال أهل العلم، وقع إجمال في كلام الشارح، فكان المقام يقتضي هذا التفصيل من هذه الجهة. أما الأدلة فأدلة من قال إن الأذان يجوز جالسا أشياء: أولا أحاديث مرفوعة وآثار وقياس. أما الأحاديث المرفوعة فأشهرها ما أخرجه الإمام الترمذي في جامعه برقم 411 من حديث علاء بن مرة، وذكر قصة فيها: مطروا من فوقهم والبلة من أسفل منهم. وفي رواية الترمذي: فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته وأقام فتقدم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء. قالوا النبي أذن بنفسه. في رواية الترمذي: توهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن بنفسه. وهذه رواية مجملة وقع فيها تفصيل عند أحمد وغيره، وفيه تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر رجلا أن يؤذن، فالأذان لم يقع من قبله وإنما وقع بأمره صلى الله عليه وسلم. قالوا الدليل إن في هذه الرواية أمر النبي رجلا أن يؤذن على الراحلة وهو جالس، فإذا الأذان الجالس جائز. رد المانعون بدليلين بأمرين: قالوا إن صح الحديث فهذا فيه جواز الأذان عند العلة، فالنبي صلى على الدابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الدابة، صلى بهم إماما يومئ إيماء، ولم يؤذن مترفها، وإنما أذن على الراحلة جالسا للعلة. والأمر الثاني قالوا تفرد بهذه الرواية عمر بن الرماح البلخي، وفيه كلام كثير، وفي إسنادها أيضا عمرو بن عثمان بن يعلى، وعمرو مجهول الحال، ورواه عن أبيه عثمان بن يعلى وهو مجهول العين، فهذه رواية لم تثبت. ونقول استطرادا: ورد الأذان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في حديث آخر، وهو حديث زيد بن الحارث الصدائي عند عبد الرزاق المصنف في الجزء الأول صفحة 471، و وفي إسناده عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي وهو ضعيف، وورد أيضا عند البيهقي في السنن الكبرى في الجزء الأول صفحة 392 من مرسل الحسن البصري وهو أيضا ضعيف. والخلاصة أنه لم يثبت شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه في حياته أن واحدا منهم أذن جالسا، والمشهور المستفيض في سائر الروايات باللوازم القوية للمعاني أن الأذان لم يقع إلا والمؤذن كان قائما. نعم وقع الأذان جالسا في صور نادرة قليلة، وتحمل ذلك على علة، ولعل هذا مستند من استثنى العلة. فمثلا صح عند عبد الرزاق الجزء الأول صفحة 470 بإسناد حسن أن ابن عمر أذن على الراحلة ثم نزل فأقام وصلى، ولكن هذا يحمل على علة وقع التصريح بها في رواية أخرى عند ابن أبي شيبة في المصنف في الجزء الأول صفحة 213 أسند عن الحسن العبدي عن أبي زيد الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت رجله قد أصيبت في سبيل الله سبحانه فأذن وهو قاعد. والمشهور عن سائر الصحابة والتابعين ومن بعدهم التحذير والزجر والنهي من الأذان جالسا. فمثلا أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء هل يؤذن المؤذن غير قائم؟ فقال لا إلا من وجع. قلت من نعاس أو كسل؟ فقال عطاء لا، فلا يجوز من نعاس أو كسل، وإنما لا بد من وجع. وكذلك أسد الإمام البيهقي في السنن الكبرى جزء الأول صفحة 392 إلى وائل بن حجر الصحابي اليمني قال رضي الله تعالى عنه حق وسنة مسنونة ألا يؤذن الرجل إلا قائما. فإذا الأصل في الآذان أن يكون المؤذن قائما. واستدل أبو ثور ومن جوز الآذان قائما بقولهم أنه أبيح التنفل والإنسان جالس على الدابة، فكذلك الآذان، ولا سيما إن الآذان سنة. والجواب على هذا إن الآذان وجب حتم لازم كما سيأتي معنا تفصيله وبيانه في درس قادم إن شاء الله تعالى. الخلاصة مما مضى إن الأذان لا يكون إلا والمؤذن قائم باستثناء العلة، فإن جاز للخطيب إن لم يقدر على القيام أن يخطب جالسا، وللإمام إن لم يقدر على القيام أن يؤم جالسا، ولمصلي الفريضة أن يصلي جالسا، فالمؤذن كذلك، ولا سيما أن الرخصة نقلت عن الصحابة والتابعين في ذلك، ولله الحمد والمنة. أما الترفه ففيه إساءة، وتسقط أصل العبادة، يسقط الواجب مع الإساءة ممن قام بذلك، والله تعالى أعلم.
قال وأما قوله